الناس من يعمر ويتجاوز 100، فكل هؤلاء معنيون ومخاطبون بهذه الآيات، فأنتم المعنيون بها مباشرة، لأن الله تعالى ساقها لكم وذكرها في كتابكم الذي تقرؤونه. فتأملوا وتدبروا واعتبروا واتعظوا، وكونوا من الذين يسمعون ويعلمون ويعقلون ويتفكرون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم امرأة أفطرت 7 أيام من رمضان بسبب الدورة وكانت مرضعا وأتى عليها رمضان آخر؟ إذا كانت خلال 11 شهرا الماضية لا تستطيع الصيام مع الإرضاع لضعف بدنها، فإنها إذا انتهى رمضان هذا تقضي ولا شيء عليه. وإذا كانت تستطيع ولكنها تساهلت فإنها تقضي بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: ما حكم قتل المحرم للعقرب والوزر والحية؟ لا حرج في هذا، إنما الممنوع هو قتل الصيد، والصيد هو مأكل اللحم مثل الحمام والعصافير والأرانب والغزلان وما شابه هذه، التي تحرم على المحرم وتحرم في الحرم. يقول: أنا مقيم بالمملكة، هل يجوز تحرك عن الجهاز يا أخي؟ هل يجوز أن أحج عن أمي وهي لا تستطيع السفر مريضة؟ هل أحج عنها؟ نعم حج عنها، لكن أخبرها قبل الحج أنك تريد الحج عنها حتى تنويها. يقول: هل يجوز الرمل في طواف النفل؟ الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى من طواف العمرة للقادم من الآفاق أو طواف القدوم للحاج قارنا، وأما غير ذلك فلا يشرع. نقول: حلفت على شيء اعتقادا مني أنه هو الصحيح لكني كنت مخطئا، فهل علي كفارة؟ إذا حلف الإنسان يعتقد صحة ما يحلف عليه فتبين خلافه فلا حرج عليه. أما الذي يحلف على شيء وهو يعلم أنه غير صحيح فهذه اليمين الغموس، وهي من الكبائر، وهي لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر، سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار. يقول: كفارة اليمين كم تبلغ نقدا؟ كفارة اليمين يخير الإنسان فيها الكفارة التي اليمين التي تكفر هو أن يحلف على شيء مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله فيخالف ذلك. الإنسان إذا خالف هذه اليمين فإن عليه كفارة 3 منها على التخيير: عتق رقبة أو صيام 10 أو صيام 3 عتق رقبة او اطعام 10 مساكين او كسوتهم، يخير بين هذه الثلاثة يختار واحدة منها. فان كان لا يستطيع هذه الثلاثة فانه يصوم 3 ايام متتابعة. يقول ما كيفية الوقوف بالملتزم؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، مساحة 2 متر تقريبا، هذا هو الذي يلتزم من الكعبة، وغيره لا يلتزم لا في الحجر ولا في أجزاء الكعبة الأخرى. والالتزام معناه أن يلصق الإنسان صدره وذراعيه وخده ويدعو. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء بهذا المكان مستجاب. يقول أخرج من مرتبي كل شهر زكاة عن هذا المرتب، فهل أخرج زكاة بعد ذلك على ما يتبقى أو ما يدخر من المرتب؟ الإنسان لا يجب عليه إخراج الزكاة على المال إلا إذا مضى عليه سنة عنده. الراتب الذي استلمته في شهر شعبان تزكيه في شهر شعبان القادم، أما الآن لا يجب عليك الزكاة. فلو أنك أكلته كله لا يكون عليك فيه زكاة، ولو أكلت بعضه وبقي بعض فتزكي الباقي. هذا هو الواجب على الإنسان. لكن بعض الناس يقول أنا يصعب عليك حساب هذا، أنه تدخل علي الراتب شهريا ولا أستطيع أن أفرق أن هذا راتب شهر محرم أو راتب شهر رجب أو راتب شهر صفر، أو فأجعل لها يوما في السنة أخرج فيها الزكاة عن كل ما عندي، بعضها يكون مقدم بعضها عند حولان الحول. فمثلا لو اختار شهر رمضان ليخرج زكاته فإنه يخرج زكاة المال الموجود عنده، يكون معجلا لزكاة شهر شعبان ورجب وجماد ورجب وربيع ونحو ذلك، وبعضها يكون قد تم كشهر رمضان الماضي واحد. هذا من باب الاحتياط وليس من باب الإلزام. الإلزام هو أنه إذا مضى عليه سنة يخرج زكاته. يقول هل عمرة التمتع في الحج تغني عن عمرة الفريضة؟ هل يجوز الإتيان بعمرة لإنسان آخر عن سفرة بعد أداء فريضة الحج، أم يأتي بعمرة الفريضة أولا؟ الإنسان إذا أتى متمتعا فإنه قد اعتمر وحج، لأن التمتع معناه أن يأتي الإنسان محرما بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر شعره أو يحلق ثم يتحلل، فإذا صار يوم 8 من الحجة يحرم بالحج، فيكون بهذا قد أتى بعمرة وحج وتمتع بنسكين في سفرة واحدة، حينئذ سقطت عنه فريضة الحج وفريضة العمرة. أما السؤال الثاني أن يأتي بعد ذلك بعمرة لإنسان آخر، فإذا كان موجودا في مكة فالأفضل أن لا يأتي بها، وإنما يؤجرها حتى يأتي يوما آخر. وإن أتى بها بعد الحج بعد انتهاء مناسك الحج وأحرم بها من أدنى الحل فلا حرج عليه، لكنها ليست فاضلة. يقول اشتريت هاتفا مستخدما من احد المحلات حول الحرم فوجدت به اسماء وارقام، ووقع في نفسي شك ان يكون هذا مسروق، هل يجوز شراؤه ام ماذا افعل؟ اذا وقع في نفسك شيء راجع صاحب المحل الذي باع عليك واسأله لماذا الاسماء موجودة، لان عادة الناس اذا ارادوا ان يبيعوا جهاز ان يمسحوا الاسماء، فهذا الشك الذي ذكرته وارد ومحتمل واحتمال كبير، فأنت راجع صاحب المحل و اطلب منه الثمن الذي دفعته اليه ورده اليه، هذا هو الاحوط والابرى للذمه. يقول ما هو الاعتكاف وما هي احكامه؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، معنى ان الانسان يلزم نفسه البقاء في المسجد مدة معينة، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان حيث يجتمع فيه فضيلة حر ليلة القدر، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده وصحابته رضي الله تعالى عنه. والمعتكف منقطع للعبادة لا يشتغل بتجارة ولا غيرها ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة، أو إذا لم يجد أحدا يحضر له طعاما يذهب ليحضر طعاما، ولا يبقى خارج المسجد أكثر من حاجته الضرورية، ولا يشيع جنازة ولا يزور مريضا إلا إذا اشترط، كما لو كان له قريب مريض وخشي عليه الموت فاشترط أن يزوره، أو أنه إذا مات يشيع جنازة فله شرط، وليس له أن يذهب لأداء عمره ولا أن يذهب للدوام إذا كان عنده عمل، وإنما يبقى في محل اعتكافه. يقول هل يجوز استعمال الحنة الأسود للرجال؟ السواد الخالص ممنوع منه الرجل والمرأة عندما يصبغ الشيء، إنما المطلوب من الإنسان إذا صار به بياض في الشعر سواء كان رجل أو امرأة أن يصبغ بالحنة الأحمر أو الأصفر أو ما كان بين الحمرة والسواد، لأن يجمع بين الحنة والكتم فيكون لونه بين الحمرة والسواد ليس أسودا خالصا وإنما بينهما، وهذا هو الأفضل وهو من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يقول أريد الذهاب إلى المدينة لمدة يومين، فهل لي إذا عدت أن أحرم من جديد؟ نعم، هذا هو السنة، الإنسان إذا أراد أن يقدم إلى مكة فالسنة في حقه أن يكون محرما. يقول لو تكرمتم نرجو بيان حكم عمرة التنعيم بالتفصيل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه الصحابة كان معه عائشة فأحرمت متمتعة لأنها لم تسق الهدي، فلما أقبلوا على مكة وقبل وصولها جاءت الدورة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة يوم 4 ذي الحجة، وعائشة تعرف دورتها أنها لا تظهر قبل يوم عرفة، تظهر يوم العيد، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما بك لعلك نفستي؟ قالت نعم، قال اعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت وأدخل الحج على العمرة، فتحولت من متمتعة إلى قارنة، وجاءت وبقيت في مكة ولم تعمل شيء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وعرفات ومزدلفة ذهبت معه وكملت مناسك في يوم العيد فطهرت بعد ذلك فجاءت وطافت طواف الإفاضة وسعت. لما انتهوا من الرمي يوم 13 وخرجوا من منى وجاءوا لطواف الوداع للسفر للمدينة استأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها فألحت عليه بينت أنها جاءت بعمرة مع الحج بينما زميلاتها أمهات المؤمنين كل واحدة جاءت بعمرة مستقلة وتحللت منها ثم أحرمت الحج فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة. قال عبد الرحمن أخوها اذهب بها للتنعيم تحرم بعمرة تأتي وتؤدي. فذهب بها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم بعمرة بعد الحج وعبد الرحمن لم يحرم وطافت وسعت وقصرت وعبد الرحمن ينتظرها. فلما انتهت وادعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. استدل الفقهاء رحمهم الله بهذه الحادثة على أن هذه الحادثة على أن العمرة من التنعيم لمن كان موجودا في مكة جائزة لكن ليست فاضلة ولا مستحبة لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة والأمر وإنما بعد إلحاحها وبعدما وجدت في نفسها شيء من الغضاضة بين زميلاتها أمهات المؤمنين. الأمر الثاني أن عبد الرحمن أخوها ذهب بها محرما لها ولم يؤدي العمرة وهو ذهب المشوار كاملا ذهب للتنعيم وجاء للحرم ثم ذهب بها بعد ذلك. فلو كانت هذه العمرة فاضلة لعملها عبد الرحمن لأن المشوار ما خسر من شيء ما نقص من شيء. أرجو أن يكون الكلام واضح. أقول اشتريت عرضا لغرض السكنة ولكن بعد مدة تم بيعها فهل علي زكاة مال هذه الأرض علما بأني أريد التغيير مكان الأرض؟ إذا كان مضى حول سنة على عرضها ففيها الزكاة، وإذا كنت عرضتها مدة أقل من سنة فلا زكاة. يعني إنسان عنده عرض جلست عنده 10 سنوات وبعد 10 سنوات قال والله هذا المكان ما يصلح أنا بنتقل من الحي هذا للحي الفلاني لأن الأرض فيه أحسن والهواء أنقى ونحو ذلك، فقام وعرضها وبعد شهر أو شهرين جاء زبون واشتراها فليس فيها زكاة لأنه لم يمضي على عرضها سنة فهي ليست من عروض التجارة. يقول هل يجب طواف الوداع في العمرة؟ لا لا يجب، يجب في الحج. وأما المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، إن أتى به فهو أولى للخروج من الخلاف وإن لم يأتي به لا شيء عليه. يقول كم عدد السجدات في القرآن؟ أنا ما ودي أجاوب على هذا، ودي أنك أنت تبحث عنها تتعرف عليها في سورها وأديها، لكنها هي باختصار 14 سجدة أربعة عشرة سجدة وأن تأملها في القرآن. بعض الصور فيها سجدتان. يقول رجل احتلم في رمضان في نهار رمضان وهو نائم ماذا عليه؟ وهل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح وعليه أن يغتسل ولا حرج عليه، إنما الذي يجب التنبه له هو استعمال العادة السرية فهذه تفطر الصائم ولا يجوز للإنسان عملها لا في رمضان ولا في غيره وهي من الاعتداء الذي جاء في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في أحد عن السؤال؟ كونها أفطرت في شهر رمضان الماضي 7 أيام وهذا الشهر 7 أيام يعني عليها 14 يوم، 7 أيام عن الشهر الماضي و7 أيام عن هذا الشهر، لكن كونها صامت الشهر هذا دل على أنها قادرة على الصيام، فترضع حتى ولو كانت ترضع تستطيع الصيام في رمضان الآن.
ماشي
هي معنى هذا أنها كم تستطيع أن تصوم وهي ترضع في الأشهر الماضية التي قبل رمضان في شعبان ورجب ولا لا؟ والآن ما هي ترضع؟
دلوقتي ترضع.
وش الفرق بينهم؟
يعني
نص خلي يدفع طعام مسكين يعني كيلو ونصف عن كل يوم عن السنة الماضية. ها؟ لا حرج. لا حرج.
شيخ بالأمس قلت تكرار العمر لا ينبغي. قلت اللي يروح يتردد بين مكة وجدة والطائف ينبغي أنه يحرز في كل مرة. وش التعليق على؟
نعم هذا سائل يقول ما الفرق بين أن يخرج الإنسان من مكة لتكرار العمرة وبين إنسان ساكن أو موجود خارج مكة وكل يوم يأتي إلى مكة يكرر العمرة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذي في مكة هو جالس في المكان الفاضل فلا يتركه ويخرج إلى غيره ليكرر العمرة، وأما الإنسان الذي خارج مكة هو قادم إلى مكة هو مقبل عليها فينبغي له أن لا يكون قد أقبل عليها إلا بإحرام، وقد أوجب هذا بعض أهل العلم. فالإنسان القادم إلى مكة قادم مكان مفضول إلى مكان فاضل، فهذا يسن له أن يكون كلما قدم أن يكون في حال إحرام. وأما الموجود في مكة الجالس في مكة فإنه جالس في المكان الفاضل فلا يتركه ويذهب إلى المكان المفضول. ارفع صوتك.
توفيت والدتي
وما
بعمل عمره.
ارفع صوتك.
ناس توفيت والدتي وما بعمل عمره لها وانا قمت بالعمره الحين، هل يجوز لي عمل عمره لها؟
كما قلنا فجبنا على اكثر من سؤال في هذا، انسان يريد ان ياتي بعمره عن امه المتوفاه هل يجوز؟ نقول نعم، الاتيان بالعمره او الحج عن احد الوالدين او غيرهم هي من الاحسان والبر بهذا الانسان و من عمل الخير له، فإذا أتيت مرة أخرى إلى مكة تكون محرما بعمرة عن أمك أو عن أبيك ونحو ذلك. أما أن تخرج من مكة لتؤدي العمرة عنه فيقال فيه الكلام الذي قلناه قبل قليل، هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة.
شيخ هل يجوز تضمين الأجير بمقابل زيادة أجرته لحمل بضاعة من مكان إلى آخر؟
وضح السؤال.
أجير ينقل بضاعة من مكان إلى آخر فيشترط عليه المستأجر أن يعطيه زيادة في الأجرة في مقابل أن يضمن ما تلف من البضاعة حتى لو لم يتعدى ولم يبرر.
هذا السائل يقول إنسان يريد نقل بضاعة من مكان إلى مكان واشترط عليه مالك البضاعة أن يكون ضامنا لها ولو لم يتعدى ولم يفرط مقابل أن يعطيه زيادة في الأجرة، وهم ما يسمونه الناس بالتأمين على البضائع، هذا الذي تريد. الأصل في هذا هو عدم صحة هذه العقود، فالإنسان مؤتمن على هذا الأمر وهي أمانة عنده، إن حصل منه تعدي أو تفريط فعليه الضمان وإن لم يحصل فلا ضمان عليه.
السائل من السفر المرة لابد أن يكون الإنسان متوضئ.
لابد إيش؟
لابد أن يكون الإنسان متوضئ.
هذا يقول هل يشترط الطهارة في السعي؟ نقول لا، الطهارة شرط في الطواف وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. ولهذا لو أن امرأة طافت ثم بعدما طافت جاءتها الدورة قبل السعي فإنها تسعى ولا حرج عليها. بعد ما طفت طفت اولا ثم سعيت ثم
رحت الصفا والمروه
قبل ان لا حرج عليك. هذا يقول انه طاف ولم يصلي ركعتي الطواف ثم ذهب للمسعى وبعدما انتهى من السعي صلى الركعتين، ما حكم عمله؟ نقول لا حرج عليه ان شاء الله، ترك الفضيله وهي ان تكون ركعه الطواف بعد الطواف، ولا حرج عليه لان هذا من السنن وعمرته صحيحة إن شاء الله. نعم يا
أخي.
المرور بين يدي المصلي إذا كان الإنسان مأموما فلا حرج، إذا كان الإنسان يصلي مأموما فلا حرج، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، وإذا كان الإنسان منفردا فلا يجوز المرور بين يديه. و ورد الوعيد في المرور بين يدي المصلي أنه لو يقف المار 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، قيل 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، فلا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي المنفرد كالذي يصلي النافلة ونحو ذلك، وإنما ينتظر أو يبحث عن طريق لا يكون فيه مارا بين يدي المصلي. نعم، حتى ولو في الحرم.
المسافة اللي يمر،
المسافة هي موضع السجود عند بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إذا كان متخذا سترة فإنه إليها، وإذا لم يتخذ سترة فإنه إلى 3 أذرع من قدمي.
شاهد بعض الناس يدخلون المراحيض خفة، أنا جنبهم
خفات ثم يغسلون أقدامهم بعد ذلك.
بعرف
خلاص
يدخل.
هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يدخل دورة المياه وهو غير منفعل؟ نقول أولا غالب دورات المياه أنها تكون نظيفة، والأذى غالبا ما يكون في موضع الأذى، هذا غالب استعمال الناس، وإن كان يوجد بعض الناس يسيء استخدامها، فينبغي للإنسان احتياط. فإذا غسل، إذا خرج الإنسان وهو لم ينتعل فإنه يغسل رجليه بعد ذلك من باب الاحتياط.
شيخ عمل بإحدى شركات البترول حق يأمرون بحلق اللحية.
شركتين
البترول،
أيوة،
يأمرون بحلق اللحى.
أي
أحيانا يطلع حاجات من تحت الأرض وهكذا، فنلبس قناعات وصوانات تنفس، يقول إن
اللحية
تشرب من
تحت القناع الغاز وتطلع إلى الماء، وما حكم ذلك؟ هذا يسأل عن سؤال شيطاني. نعم، مهو من غير السؤال. يقول إنسان يعمل في حقول البترول فيلزمونهم بحلق لحاهم، لماذا؟ لأن الكمامات التي يستعملونها ربما تكون اللحية عائقا وسببا في دخول شيء من الغاز فيسبب له كتمة أو نحو ذلك، وهذا من الغلط والخطأ. الكمامات تكون على الأنف وعلى الفم، وهذه مصونة من دون أن يحتاج الإنسان إلى حلق لحيته، فيبقيها ويحفظه الله ولا يعصي الله بهذه الاحتمالات المتوهمة الباطلة.
حتى وينهد في ترك العمل
ما أظن، إذا وجدوا أناس وعمال ماهرين جيدين قائمين بعملهم يقولون لا احنا نتحمل مسؤوليتنا وحنا نخاف ربنا ونطيع ربنا، وهذه أوهام. إذا كانوا عمال قائمين بالعمل على وجه الصحيح لا يفرقون فيه ولا يتساهلون في تسريحه.
الله يعطيك العافية. الذي يحلل لك ويشارك أو يحلق لك يؤجر أم لا؟ يعني جائز يحلق عند الحلاق أم غيره؟
هذا سؤال يقول هل الإنسان الذي يقوم بحلاقة صاحبه هل له أجر؟ نعم له أجر الإحسان إلى صاحبه إذا كان عمله مجانا، وإذا كان عمله بفلوس فله الفلوس.
جائز بالإجرة.
نعم
جائز
بالإجرة. الحلاقين كلهم جالسين على أشياء.
لي أخ توفى.
نعم
أخويا الصغير توفى النهاردة، يجوز أن أعمل له عمرة؟
أحسن الله عزاك فيه وعظم الله أجرك وغفر الله لجميع موتى المسلمين. يجوز لك أن تأتي عنه بعمرة كما قلنا في التفصيل السابق، هو أنك إذا تيسر لك مرة أخرى أن تأتي عنه بعمرة، وإذا لم يتيسر لك وترغب أن تأتي عنه بعمرة هنا فإنه يجوز إذا كنت تلح على هذا. ارفع صوتك يا
أخي.
إذا كنت تشير إليه تنبهه على أنك تصلي حتى أنه يمتنع
حتى داخل الحرم.
حتى داخل الحرم. نعم طواف الوداع عجبنا عنه قبل قليل وقلنا إنه واجب على الحاج لا على المعتمر. نعم
سائق سيارة
أجرة
داخل المدينة لما يكون
لدي النساء،
هل هناك
خطوة؟ يقول إذا أن